بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب هذا مقل في صحيح البخاري قال الحافظ وهو الحجبي بفتح المهملة والجيم قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن رجل لم يسمه قال الحافظ هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سيء الضبط هكذا جزم المزي في التهذيب بأنه المبهم في هذا الموضع وجوز غيره كمغلطاي أن يكون هو هشام بن حسان وفيه بعد عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر نفيع بن الحارث فقال أين تريد قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل فهذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل وهو ابن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف هذا الطريق أثبت من الطريق التي في بداية السند عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر واسطة الأحنف ونعم الحسن سمع من أبي بكرة ولكن ذكر الواسطة هنا أقوى وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة وهي طريق قوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور الحديث اختلف في إسناده كما ترون ومتنه منضبط وثابت عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري قال الكلابادي في رجال صحيح البخاري سمع مالك بن أنس وحماد بن زيد وحاتم بن إسماعيل وخالد بن الحارث عبد العزيز بن أبي حازم يزيد بن زريع روى عنه البخاري في العلم وغير موضع جميع الطرق ماذا؟ يعني مذكور إلا هذا الذي في عمرو بن عبيد. يا ريت عمرو بن عبيد ما له حتى الإبهام في صحيح البخاري. قال ابن كثير في ترجمته: لعنة الله عليه إن كان مات على ذلك، أي على ذلك الحال الذي هو عليه. هاتوا لنا ترجمة زيد بن وهب الظاهر، أو يعني من ميزان الاعتدال، عمرو بن عبيد، في ترجمة عمرو بن عبيد من الميزان: ما يقبل الأخبار حتى ولو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جاء عن الله لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. حديث ابن مسعود الذي فيه: حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخره. عند هذا الحديث أظهر عمرو بن عبيد شناعات، قال الذهبي رحمه الله: ذكر بسنده عبيد الله بن معاذ عن أبيه أنه سمع عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق المصدوق فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته. الأعمش ثقة ثبت لقب بالمصحف، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، وزيد بن وهب ثقة ثبت إمام، وسيرد أخبارهم جميعا لأنها ما وافقت عقلانيته. ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته، ابن مسعود ما يقبل منه. ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. مرده أهل البدع يتمردون على الحق ولو جاء به من جاء به. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال سوار بن عبد الله: حدثنا الأصمعي أن عمرو بن عبيد أتى أبا عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو، الله يخلف وعده؟ فقال: لن يخلف الله وعده. فقال: فقد قال إن الله لا يخلف الميعاد. قال أبو عمرو: من العجمة أتيت، الوعد غير الإيعاد. ثم أنشد: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. مرتاب عمرو بن عبيد، مرتاب صاحب ارتياب. روى جعفر بن محمد الرصعني ونصر بن محمد بن مرزوق عن إسماعيل بن مسلم القعنبي قال: رأيت الحسن بن أبي جعفر في المنام بعدما مات، فقال لي أيوب ويونس وابن عون في الجنة، فقلت: فعمر بن عبيد؟ قال: في النار. ثم رأيته في الليلة الثانية فقال مثل مقالته، ثم رأيته الليلة الثالثة فقال كذلك، ثم قال: كم أقول لك؟ وساق قبل ذلك أيضا عن يزيد بن زري قال: حدثنا أبو عوان غير مرة قال: شهدت عمرو بن عبيد أتاه واصل الغزال أبو حذيفة فقال: وكان يخطب القوم، خطيب القوم يعني المعتزلة، فقال له عمرو تكلم، يقول لواصل بن عطاء الغزال تكلم يا أبا حذيفة، فخطب وأبلغ. وكان واصل خطيبا بليغا وفيه لفغة يتجنب الراء لبلاغته. فخطب وأبلغ، قال ثم سكت. فقال عمرو ترون لو أن ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء يزيد على هذا؟ غلو غلو غلو. في ترجمته من البداية والنهاية لعنه ابن كثير، قال إن مات على ذلك. هذا الكلام في ميزان الاعتدال الذي قرأناه آنفا. نعم، نعم، في هذا الحديث خطورة مواجهة المسلم للمسلم بالقتال، ووجوب حقن دماء المسلمين، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار، أي القاتل والمقتول. القاتل بين أمره لقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أهل العلم لهم عند هذه الآية عدة أقوال، من ذلك أن القاتل يكون خالدا في النار إذا استحل قتل المسلم، هذا القول منتقد لأنه إذا استحل ما دون ذلك خلد، فما بالك بذلك. الثاني أن هذا خرج مخرج الوعيد والتهديد، جزاؤه إن جازاه الله، هذا انتقد أيضا لأن الله يجزي المحسن إحسانا ويجزي من يستحق الجزاء من عباده بما صنع، وحتى إن جازاه وهو من أهل التوحيد فمآل أهل التوحيد إلى الجنة ليس خالدا في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القول الثالث أن المقصود أنه قد يعول عليه أمره ويضيق عليه دينه فيقتل مسلما وهو في فسحة من دينه، فلا يزال دينه يضيق عليه حتى يكفر بالله ويخلد في النار، هذا قول صحيح يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أخرجه البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع عن العمل، وإذا انقطع عن العمل ضاق عليه دينه، لأن بانقطاع الإنسان عن الأعمال يضعف الإيمان جدا، كيف إذا انقطع عن العمل كليا يكفر بالله عز وجل. فمن الأعمال ما هي أعمال قلوب، ومنها ما هي كالصلاة، ومنها ما هو معلوم، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أما المقتول فإن كان حريصا على قتل صاحبه استحق الوعيد على نيته التي جزم بها والتي عزم على أن يقتل مسلما فحيل بينه وبين ذلك المنكر، ولا يتعارض هذا مع حديث إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له كتبت عليه سيئة. فإن كان لم يعملها خوفا من جراء الله سبحانه وتعالى فهو مأجور، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الغار، ومنهم ورجل أتته امرأة ذات لا ومنهم الرجل الذي حتى إذا قعد بين رجليها قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فترك الدراهم لها وقام عنها وهي أحب النساء إليه، ترك ذلك خوفا من الله عز وجل، فتوسل بعمله الصالح فاستجاب الله دعاءه. فإذا ترك ذلك العمل بعد شدة المحاولة وبذل الوسع فإنه يأثم، وإذا تركه لأنه لم يخطر على باله أو ليس موجودا في ذلك المكان لا يأثم ولا يؤجر. ولكن ليس إثم القاتل والمقتول سواء، لأدلة أخرى منها أن المقتول مظلوم حتى وإن حاول في قتل ذلك الذي أراد قتله مظلوم من المسلمين، ومنها أنه يأتي كما جاء في الحديث يوم القيامة يقول يا رب سل هذا لما قتلني ودمه يشخب. ومنها حديث يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فيه دليل على أن المقتول يأخذ من حسنات القاتل. وقوله في كلاهما في النار قاتل المقتول في النار، هذا القاتل يستحق عذاب الله والمقتول أيضا بتلك النية يستحق عذاب الله يستحق النار، لأن المعاصي من أسباب دخول النار. ولكن من كان من ذوي التوحيد فإن حاله حسن، كما في حديث البطاقة وأدلة أخرى كثيرة. وفيه أن الإنسان ينبغى أن يحرص على الخير، وكان الإمام أحمد فيما ذكروا عنه أنه نصح ولده بحسن النية وإصلاح النية، أوصني قال أوصيك بإصلاح النية. فربما يكتسب الإنسان الأجور كثيرة بصلاح نيته ومقاصده الطيبة، ويكتسب الآثام الكثيرة بفساد نيته ومقاصده السيئة. ومعلوم حديث أبي كبشة وله طرق أعني له شواهد أيضا في الرجل الذي يقول لو أني مثل فلان لعملت مثل عمله، قال فهما في الأجر سواء، في حال المتصدق وحال العالم وهكذا في حال الفاجر، وفي كل من كانت له نية إلى خير يبلغه الله ذلك الخير ولو مات على فراشه، ومن كانت له نية إلى سوء يأثم على قدر حاله وسوء حاله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. والحاصل من هذا كله أنه يجب على المسلم إصلاح النية، ويجب على المسلم أن يحترم دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين وسائر شؤون المسلمين، إلا ما كان لا بد منه بدليل شرعي يخرج عن ذلك، وإلا فهذه أصول ولا يخرج عنها إلا بدليل. ومناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب الفتن أن القتل والقتال من أشد الفتن، فالقتل يضيق الصدور وربما سلب بسببه الدين ويحصل به تيتيم الأطفال وترميل النساء ويحصل به السجون ويحصل به الغرام ويحصل به ما لا يعلمه إلا الله في الدنيا والآخرة. ومن يقتل مؤمنا قال الله عز وجل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم وكان الله غفورا رحيما. تفضلوا.